لله والحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ الحافظ حافظ الانبل الحكمي رحمه الله في منظومته سنن الوصول فصل من الشرك فعل من يتبرك بشجر او حجر او بقعه او قبر او نحوها يتخذ ذلك المكان عيدا، وبيان ان الزياره تنقسم الى سنيه وبدعيه وشركيه. هذا هو من اعمال اهل الشرك من غير ما تردد او شك، ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم ياذن الله به ان يعظمه، كمن يلذ ببقعه او حجر او قبر ميت او ببعض الشجر متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الاوثان. ثم الزياره على اقسام ثلاثه امه الاسلام، فانه الزائر فيما اظهره في نفسه تذكرة بالآخرة، ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات، ولم يكن شد الرحال نحوها، ولم يقل هجرا كقول السفهاء، فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة، أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا، فبدعة محدثة ضلالة، بعيدة عن هدي ذي الرسالة. وإن دعا المقبول نفسه فقط أشرك بالله العظيم وجحد، لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن.
العقيدة فالكتاب كله من أوله إلى آخره في بحث تصحيح الاعتقاد وبيان ما ينافي أصل الاعتقاد أو كمال الاعتقاد من الشرك، أي ما سيأتي ذكره، فعل من يتبرك بشجرة أو بقعة تقدس وتعظم، شيء من ذلك، تعظيم واحترام والعبادة، اتخذ ذلك المكان عيدا قسم إلى سنية إن أو شركي، قود في النار، والشرك قوما من أهل العلم قالوا لا بد أن يعذب بقدر ما أشرك شركا أصغر في النار، جاء عام. وقال آخرون هو تحت المشيئة كبائر، إن تاب منه صاحبه فكل ذنب يتاب منه فإن الله يغفره، وإن مات ولم يتب من الشرك الأصغر فصاحبه تحت المشيئة، تحت الموازنة بين الحسنات والسيئات. قال ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم، أي كل شيء يعظم ويتبرك به من شجر أو حجر أو بقعة أو قبر، قوله كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان. هذا من الشرك على التفصيل الذي ينبغي أن يعلم حتى يفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الذي يلوذ ببقعة يعبدون أن يأذن الشرع في تعظيمها، كان يعتقد فيه أنه معظم، قال أهل الجاهلية، أو حجر من الأحجار، وقد كان الكفار يعبدون الأحجار والأشجار، أو قبر ميت يذهب إليه ويعظمه إما ليدعو عنده وإما ليدعو صاحبه، وفرق بين الأمرين. إذا ذهب إلى قبر فلان الذي يدعي بأنه من الأولياء، إما للدعاء عنده لأن المكان مبارك، وإما أن يدعوه، وهذا هو الشرك الأكبر، بدعة الدعاء عند القبور، والبدعة شر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمر الله فهو رد، أو يتبرك بها، فالتبرك بها من بدع الضلال، وعبادتها رأسا من أعمال أهل الشرك الأكبر. فرق بين المشروع والمحظور منها قوله: ثم الزيارة على زيارة للقبور سنة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك، وهو أمر نادر، بقوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، وفي رواية: تذكر الموت. ثم بدعائه ينتفع بإذن الله الموتى، مشروع للأحياء وللأموات، وينفع الله تبارك وتعالى به، يدعو له. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا المقابر ما يقولون: يغفر الله لنا ولكم، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم وأخرجنا ولهم، تذكر الآخرة. فيعود ومن عزم على بذل الجهد في عمل الصالحات، لأن الله ينفع بالأعمال الصالحة. وقد دعا للموتى وكسب أجرا لأنه أحيا سنة. والقسم الثاني زيارة بدعية، كمن يشد الرحال إلى الوقعة في البدعة وخرج من السنة، لحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. ترى المسجد النبوي يقبل زيارة المسجد، وأنها هي الباعث على الزيارة لا القبر، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وصل المسجد وصلى تحية المسجد، جاء بعضهم ينادي: هدع محدث، ما فعله أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفعله أحد من أهل العلم بتحقيق التوحيد ونفي ما يضاد أصل التوحيد أو كماله. قصد تبرك بالقبر، وأن الدعاء عنده ليس كالدعاء في مكان آخر، سواء قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو قبر غيره من الصالحين، فهذه زيارة بدعية، والبدعة شر من بدايتها إلى نهايتها. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أي صاحبها. الزيارة الثالثة الشركية، وهي الزيارة التي يضمر صاحبها فيها أنه يريد أن يستغيث بصاحب القبر، كما هو فعل القبوريين في هذا الزمن وقبل هذا الزمن، ينادون صاحب القبر ويستغيثون به في قضاء الحاجات ودفع الكروب، وهو لا يملك من ذلك شيء، وهذا هو الشرك الأكبر، لأنهم تركوا الاستغاثة بالله عز وجل الذي أمرهم بدعائه، وعمدوا إلى من لا يملك من الغوث شيئا، لا لنفسه ولا لغيره. وهذه هي الثلاثة أقسام التي بينها الناظم رحمه الله على سبيل الإجمال. قال: فإنه الزائر فيما أضمره، أي أضمره في نفسه، في نفسه تذكرة للآخرة، ثم صح عن الزلات تلك سنة المشروع دعا لنفسه وللأموات، ولم يكن هجرا أي منكرا ومحظورا أثناء الزيارة. قال: أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة. وهذا القسم الثاني دار بدعية للتوسل. إذا وصل التوسل إلى نداء الميت والاستغاثة به فلا يسمى توسلا مبتدعا. وإنما الثالثة أشار إليها بقوله: وإن دعا المظلوم نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد، أو قبل ما يسمونه بالأولياء في أي مكان كان، ثم نادى المظلوم مستغيثا به ليرفع حاجته إلى الله وتقضى، وكل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن، يعني كل ذنب يرجى أن يغفره الله إلا الشرك فإنه لا يرجى لصاحبه مغفرة، بدليل قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن كان دون الشرك الأكبر والكفر الأكبر والإلحاد المخرج من الملة والنفاق الاعتقادي، ما كان دون ذلك من الذنوب فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفا عن صاحبه عملا بنصوص الوعد والوعيد. الله أعلم.
هذا يقول: آمل تنبيه السائلين بعدم تكرار الأسئلة على المشايخ، خصوصا ما سبق الإجابة عليه في الدرس السابق. بعضهم الشيخ يسأل نفس السؤال، يسألك مثلا في الدرس ثم يسأل شيخ آخر في نفس السؤال، هل هذه الطريقة صحيحة؟
لا، الطريقة مش صحيحة. إذا سوك به أنه لا يجيب إلا بما يعرفه بأدلته، ولا يجيب ظنا أو بدون أن يكون متأكد من الإجابة، فمن باب حسن الظن يثق بمن سأله من أهل العلم ويأخذ لإجابته، إلا إذا بقي الأمر مشكل لديه وأعاد السؤال من أجل إزالة الإشكال لا حرج، وهذا قليل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يسمع الأموات الدعاء من أبنائهم وأهاليهم عند الزيارة؟ هل يسمع الأموات الدعاء من أبنائهم وأهاليهم عند الزيارة؟
ورد في هذا: ما من مسلم يزور أخا له، وهذه أمور تتعلق بالحياة البرزخية لا يعلم أحد كيفيتها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من شد الرحال إلى المسجد النبوي والقبر معا؟
لا، الواجب يعني أن يمتثل المشروع، فتكون النية موجهة إلى زيارة المسجد النبوي، ومن ثم تشرع زيارة القبر. جائز لا حرج فيه، لكن التقرب والتعبد بزيارة المساجد للثلاثة. فإذا دار المسجد النبوي وأتم زيارته بصلاة ركعتين في المسجد وانصرف فزار المسجد، لكن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. لا خلاف هل يشرع لهن أو لا يشرع، خلاف بين أهل العلم. فإذا أمنت الفتنة فلا حرج.
طلق امرأته أن يأخذ منها مبلغا شهريا كنفقة، أن يأخذ منها
هو
أي نعم مبلغا شهريا كنفقة.
كنفقة له ولا
ما في هذا السؤال؟
نفقة يمكن بمن تدفع النفقة، هو صاحب النفقة.
حاتم
لا يقال له إن كانت مخالعة، إن كان خالعها مخالعة، فالخالع المخالعة تكون على قدر من المال تدفعه المرأة اتفقا عليه. وإن كان طلقها وصرحها فإما أن يكون لها ديون عليه وجب أداؤها لها، أو يكون لها له عليها دين وجب أن تدفع الدين، فقد يكون يعني أخذت منه مال لعلاجها مثلا أو لقرابتها فالدين يدفع وجب. لكن قضية النفقة للرجل على المرأة المطلقة هذا ليس له أصل، فإن وجد في القوانين فالشرع لا يلبيه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ظهرت الآن قناة فضائية يقول صاحبها هناك رقية للبيت يقرأ من خلال التلفزيون، فهل يصح هذا وكذلك الرقية على جماعة في وقت واحد؟
رقية ايش؟
الرقية يقرأ من التلفزيون على البيت. أيه. من التلفزيون
على الأسرة.
على الأسرة نعم،
هذا أمر محدد. الرقية معروفة، الراقي يكون الذي يرقي حاضر بين يديه ويقرأ عليه شيئا من القرآن الكريم وينفث كما هي السنة، ولو قرأ في كوب من الماء ونفث وأعطى المريض وشربه هذه رقية صحيحة. وأما بواسطة التلفاز أو القناة أو يرجع على مجموعة من الناس هذه ما لا أعرف لها أصلا، من محدثات هذا الزمان ولا أرشد إليها. كل واحد يستطيع يقرأ فاتحة في الكتاب يرقي نفسه أو أسرته بفاتحة الكتاب، معوذتين معوذتين مع فاتحة الكتاب وكفى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الذبيحة التي يذبحها من يحلف بغير الله أو يذهب للسحرة والكهنة ويذبح لغير الله؟
إذا ذبح لغير الله كصاحب القبر أو الولي فهذا شرك أكبر خرج من الإسلام، فلا يجوز أكل ذبيحته. تجوز أكل ذبيحة اليهود والنصراني إذا ذكر اسم الله عليها، ولا تجوز أكل ذبيحته لأنه يعظم الموتى ويعظم الأولياء ويجعلهم شركاء لله تبارك وتعالى في العبادة، فلا تؤكل ذبيحته.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك موقع في الأنترنت يتهم الشيخ ربيع بالإرجاء ويتهجمون على العلماء السلفيين ويتهمون بأن الشيخ أحمد النجمي رحمه الله ضال يوافق الشيخ ربيع في الإرجاء، فما رأيكم في من يكتب هذا الكلام؟
هذا الاتهام ليس له أصل، فمعروف هؤلاء العلماء الذين ذكرت الشيخ ربيع والشيخ أحمد ومن معهم من أهل المنهج السلفي الصحيح والمعتقد الصحيح ليسوا من أهل الإرجاء، فأهل الإرجاء طوائف الجهمية مرجئة والكرامية مرجئة والمعتزلة مرجئة والأشاعرة مرجئة ومرجئة الفقهاء، هؤلاء لا يقولون بأن الإيمان يزيد وينقص، لهم انحرافات في قضية الإيمان. فالذي يقول الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ليس من أهل الترقية. وهؤلاء الذين سمينا كلكم تعرفونهم وتسمعون عنهم أنهم يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فأين الإرجاء بعد ذلك؟
سن الله إليكم. يقول السائل: أنا مبتلى فإني أحب العلم وأحب طلبة العلم، ولكن إذا رأيت أحد أقراني يفيد فائدة دخل في قلب المرض المعهود، وأنا والله أرغب في إزالته ولكن لا أستطيع، فكيف البلوغ إلى ذلك؟ يقول بأنه مبتلى.
مبتلى بأي نعم. شيء؟
بداء الحسد يعني.
حسد.
نعم، إذا رأى أحد أقرانه أفاد فائدة يدخل الحسد.
الحسد لا يجوز لأحد، لأنه أولا معترض على الله، حاسد معترض على الله تبارك وتعالى في عطائه للمحسود إما علما أو مالا أو ولدا أو صحة أو أي شيء. إذا أحس الإنسان من نفسه الحسد للمسلمين فليعلم أنه معترض على ربه قبل كل شيء، ثم هو لا يزداد إلا مرضا ويضعف إيمانه ويقينه ورضاه بما قسم الله تبارك وتعالى، ويسترسل مع الحسد. فالواجب عليه أن يذكر نفسه بأن الذي أعطى فلانا كذا وكذا هو الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها، فغاية ما يعمله هذا أن يطلب من الله تبارك وتعالى من فضله سواء من خير الدنيا أو من خير الآخرة، ويتخلص يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويؤمن بأن الله عز وجل عزيز حكيم يضع الأشياء في مواضعها. وإنما ورد في الحديث: لا حسد إلا في اثنتين. لا حسد يجوز ويصح ويمكن إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في العقد، يعني في وجوه الخير بدءا بنفقاته على نفسه ومن يعود، وانطلاقا في وجوه الخير، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس، فهذا الحسد هذا جائز بحيث تتمنى أن لو عندك مال مثل فلان لعملت مثل ما عمل من النفقات في وجوه الخير، وتتمنى أن يكون لك علم مثل علم فلان فتعمل كما عمل، فهذا يسمى غبطة. وإنما عبر عنه بالحسد لأنه يشبهه في الصورة، وأما في الحقيقة فهو غير عمل الحاسد الذي يعترض على الله ويبغض فلانا من أجل أن الله أنعم عليه بشيء حتى ولو كان كافرا، لتعلم أن الله هو الذي أعطى مهنة أو مالا أو فترضى بأن الله هو القاسم كما جاء في الآية الكريمة أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. الله هو الذي قسم الأرزاق ولحضارة الدنيا يعطاها البر والفاجر والمؤمن والكافر. فتجد من الكفار من هو غني وتجد من المسلمين من هو غني، وهذا أمر قسمه الله وقدره. لا يمكن أن يموت شخص حتى يستوفي ما كتب له في الأزل. فالذي نريد أن نفهمه أن الحسد من كبائر الذنوب وأنه لا يستثنى منه إلا ما جاء ذكره في الحديث: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فصرفه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة أي السنة والعلوم الشرعية فهو يقضي بها بين الناس ويعلمها وينشرها. هذا الذي يغبط غبطة، وإن قلت حسدا فهو مقيد بهاتين الخصلتين فقط.
سؤالين بس. يقول السائل: نحن إخوة سلفيين في بلاد الكفر، ولقد هجرنا آخرين مبتدعين أكثر من 5 سنوات تقريبا فلم يرجع منهم أحد، فهل نستمر في الهجر أم نتألف هؤلاء؟
الداعية يجب أن يستصب الحكمة في دعوته، فإن رأى في هجر المبتدع مصلحة تعود عليه وتبرأ بها الذمة، بحيث نصح ولم يقبل النصيحة. إذا رأى في الهجر مصلحة واصل الهجر، لأنه لا نهاية لهجر المبتدع الذي استحق أن يهجر. وإن رأى المصلحة في تألفه بالزيارة مع النصيحة وتكرار النصيحة وسرد الأدلة وحسن الخطاب، فلعل الله يفتح له في هذا المبتدع فيرجع إلى الحق. فالمقصود أن الهجر والوصل بحسب المصلحة الشرعية التي تترتب عليه. فإن رأى العالم الداعية المصلحة في هجر المبتدع لئلا يؤثر على الجماعة فيهجر، ولا حد لهجره، لا نهاية له. وإن رأى المصلحة في الوصل وصل بدون أن يتأثر بتلبيسات المبتدع عليه.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول: ما هي شروط زيارة القبور السنية؟
شروط؟
أي نعم، هل هناك شروط؟
نعم، الزيارة السنية أولا أن ينوي الزائر وقت انطلاقه للزيارة المقابر أن ينوي تذكر الموت ومصارع من قد أفضوا إلى ما قدموا، ينوي هذا. ثم يعزم على الدعاء لنفسه وللمؤمنين وفي مقدمتها السلام على الموتى، ثم يرجع بفائدة وهي آثار هذه الزيارة، أن يكون عازما على عمل الصالحات وهجر السيئات واستغلال الأوقات فيما ينفعه في دينه ودنياه. والله أعلم،
صلى الله وسلم على نبينا. أصحاب المعصر.
بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه. قال الشيخ الحافظ حافظ الأنبل الحكمي رحمه الله في منظومته سنن الوصول فصل من الشرك فعل من يتبرك بشجر أو حجر أو بقعة أو قبر أو نحوها يتخذ ذلك المكان عيدا، وبيان أن الزيارة تنقسم إلى سنية وبدعية وشركية. هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك، ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله به أن يعظم، كمن يلد ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو قبر ميت أو ببعض الشجر متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان. ثم الزيارة على أقسام ثلاثة أمة الإسلام، فإن والزائر فيما أضمر في نفسه تذكرة بالآخرة، ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات، ولم يكن شد الرحال نحوها ولم يقل هجرا كقول السفهاء. فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة، أو قصد الدعاء أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا. فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي الرسالة، وإن دعا المقبور نفسه فقط أشرك بالله العظيم وجحد، فيقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه. إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن.
العقيدة فالكتاب كله من أوله إلى آخره في بحث تصحيح الاعتقاد وبيان ما ينافي أصل الاعتقاد أو كمال الاعتقاد من الشرك، أي ما سيأتي ذكره، فعل من يتمرق بشجرة أو بقعة قدس وتعظم شيء من ذلك، تعظيم واحترام والعبادة، اتخذ ذلك المكان عيدا قسم إلى سنية إن أو شركي، قود في النار. والشرك قوما من أهل العلم قالوا لا بد أن يعذب بقدر ما أشرك شركا أصغر في النار جاء عام، وقال آخرون هو تحت المشيئة كبائر إن تاب منه صاحبه، فكل ذنب يتاب منه فإن الله يغفره، وإن مات ولم يتب من الشرك الأصغر فصاحبه تحت المشيئة تحت الموازنة بين الحسنات والسيئات. قال ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم، أي كل شيء يعظم ويتبرك به من شجر أو حجر أو بقعة أو قبر، قوله كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان. هذا من الشرك على التفصيل الذي ينبغي أن يعلم حتى يفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الذي يلوذ ببقعة يعبدون أن يأذن الشرع في تعظيمه، كان يعتقد فيه أنه معظم، قال أهل الجاهلية أو حجر من الأحجار، وقد كان الكفار يعبدون الأحجار والأسيار، أو قبر ميت يذهب إليه ويعظمه إما ليدعو عنده وإما ليدعو صاحبه، وفرق بين الأمرين. إذا ذهب إلى قبر فلان الذي يدعي بأنه من الأولياء إما للدعاء عنده لأن المكان مبارك، وإما أن يدعوه، وهذا هو الشرك الأكبر، بدعة الدعاء عند القبور، والبدعة شر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أو يتبرك بها، فالتبرك بها من بدع الضلال، وعبادتها رأسا من أعمال أهل الشرك الأكبر. فرق بين المشروع والمحظور منها قوله: ثم الزيارة على زيارة للقبور سنة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك، وهو أمر نادر، بقوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، وفي رواية: تذكر الموت. ثم بدعائه ينتفع بإذن الله الموتى، مشروع للأحياء وللأموات، وينفع الله تبارك وتعالى به، يدعو له. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا المقابر ما يقولون: يغفر الله لنا ولكم، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم وأخرجنا ولهم، تذكر الآخرة. فيعود ومن عزم على بذل الجهد في عمل الصالحات، لأن الله ينفع بالأعمال الصالحة. وقد دعا للموتى وكسب أجرا لأنه أحيا سنة. القسم الثاني: زيارة بدعية، كمن يشد الرحال إلى الوقعة في البدعة وخرج من السنة، لحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. ترى المسجد النبوي يقبل زيارة المسجد، وأنها هي الباعث على الزيارة لا القبر، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وصل المسجد وصلى تحية المسجد، جاء بعضهم ينادي: هدع محدث، ما فعله أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفعله أحد من أهل العلم بتحقيق التوحيد ونفي ما يضاد أصل التوحيد أو كماله. قصد تبرك بالقبر، وأن الدعاء عنده ليس كالدعاء في مكان آخر، سواء قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو قبر غيره من الصالحين. فهذه زيارة بدعية، والبدعة شر من بدايتها إلى نهايتها. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أي صاحبها. الزيارة الثالثة الشركية، وهي الزيارة التي يضمر صاحبها فيها أنه يريد أن يستغيث بصاحب القبر، كما هو فعل القبوريين في هذا الزمن وقبل هذا الزمن، ينادون صاحب القبر ويستغيثون به في قضاء الحاجات ودفع الكروب، وهو لا يملك من ذلك شيء، وهذا هو الشرك الأكبر، لأنهم تركوا الاستغاثة بالله عز وجل الذي أمرهم بدعائه، وعمدوا إلى من لا يملك من الغوث شيئا، لا لنفسه ولا لغيره. وهذه هي الثلاثة أقسام التي بينها الناظم رحمه الله على سبيل الإجمال. قال: فإنه الزائر فيما أضمره، أي أضمره في نفسه، في نفسه تذكرة للآخرة، ثم صفح عن الزلات تلك سنة المشروع المشروعة، دعا لنفسه وللأموال، ولم يكن هجرا أي منكرا ومحظورا أثناء الزيارة. قال: أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة. وهذا القسم الثاني، دار بدعية للتوسل. إذا وصل التوسل إلى نداء الميت والاستغاثة به فلا يسمى توسلا مبتدعا. وإنما الثالثة أشار إليها بقوله: وإن دعا المظلوم نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحده، أو قبل ما يسمونه بالأولياء في أي مكان كان، ثم نادى المظلوم مستغيثا به ليرفع حاجته إلى الله فترضى، وكل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن. يعني كل ذنب يرجى أن يغفره الله إلا الشرك، فإنه لا يرجى لصاحبه مغفرة، بدليل قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن كان دون الشرك الأكبر والكفر الأكبر والإلحاد المخرج من الملة والنفاق الاعتقادي، ما كان دون ذلك من الذنوب فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفا عن صاحبه عملا بنصوص الوعد والوعيد. الله أكبر.
هذا يقول: آمل تنبيه السائلين بعدم تكرار الأسئلة على المشايخ، خصوصا ما سبق الإجابة عليه في الدرس السابق. بعضهم الشيخ يسأل نفس السؤال، يسألك مثلا في الدرس ثم يسأل شيخ آخر في نفس السؤال، هل هذه الطريقة صحيحة؟
لا، الطريقة غير صحيحة. إذا سوك به أنه لا يجيب إلا بما يعرفه بأدلته، ولا يجيب ظنا أو بدون أن يكون متأكد من الإجابة، فمن باب حسن الظن يثق لمن سأله من أهل العلم ويأخذ لإجابته، إلا إذا بقي الأمر مشكل لديه وأعاد السؤال من أجل إزالة الإشكال. لا حرج، وهذا قليل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يسمع الأموات الدعاء من أبنائهم وأهاليهم عند الزيارة؟ هل يسمع الأموات الدعاء من أبنائهم وأهاليهم عند الزيارة؟
ورد في هذا: ما من مسلم يزور أخا له طال أمور تتعلق بالحياة البرزخية لا يعلم أحد كيفيتها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من شد الرحال إلى المسجد النبوي والقبر معا؟
لا، الواجب يعني أن يمتثل المشروع، فتكون النية موجهة إلى زيارة المسجد النبوي، ومن ثم تشرع زيارة القبر. جائز لا حرج فيه، لكن التقرب والتعبد بزيارة المساجد للثلاثة. فإذا دار المسجد النبوي وأتم زيارته بصلاة ركعتين في المسجد وانصرف، فزار المسجد لكن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. لا خلاف هل يشرع لهن أو لا يشرع، خلاف بين أهل العلم. فإذا أمنت الفتنة فلا حرج.
طلق امرأته أن يأخذ منها مبلغا شهريا كنفقة، أن يأخذ منها
هو
أي نعم مبلغا شهريا كنفقة.
كنفقة له ولا
ما في هذا السؤال؟
نفقة يمكن لمن تدفع النفقة، هو صاحب النفقة.
حاتم
لا يقال له إن كانت مخالعة، إن كان خالعها مخالعة، فالخالع المخالعة تكون على قدر من المال تدفعه المرأة اتفقا عليه. وإن كان طلقها وصرحها فإما أن يكون لها ديون عليه وجب أداؤها لها، أو يكون لها له عليها دين وجب أن تدفع الدين، فقد يكون يعني أخذت منه مال لعلاجها مثلا أو لقرابتها فالدين يدفع وجب. لكن قضية النفقة للرجل على المرأة المطلقة هذا ليس له أصل، فإن وجد في القوانين فالشرع لا يبيحه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ظهرت الآن قناة فضائية يقول صاحبها هناك رقية للبيت يقرأ من خلال التلفزيون، فهل يصح هذا وكذلك الرقية على جماعة في وقت واحد؟
رقية ايش؟
الرقية يقرأ من التلفزيون على البيت. أيه. من التلفزيون
على الأسرة.
على الأسرة نعم،
هذا أمر محدد. الرقية معروفة، الراقي يكون الذي يرقي حاضر بين يديه ويقرأ عليه شيئا من القرآن الكريم وينفث كما هي السنة، ولو قرأ في كوب من الماء ونفث وأعطى المريض وشربه هذه رقية صحيحة. وأما بواسطة التلفاز أو القناة أو يرجع على مجموعة من الناس هذه ما لا أعرف لها أصلا، من محدثات هذا الزمان ولا أرشد إليها. كل واحد يستطيع يقرأ فاتحة في الكتاب يرقي نفسه أو أسرته بفاتحة الكتاب، معوذتين معوذتين مع فاتحة الكتاب وكفى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الذبيحة التي يذبحها من يحلف بغير الله أو يذهب للسحرة والكهنة ويذبح لغير الله؟
إذا ذبح لغير الله كصاحب القبر أو الولي فهذا شرك أكبر خرج من الإسلام، فلا يجوز أكل ذبيحته. تجوز أكل ذبيحة اليهود والنصراني إذا ذكر اسم الله عليها، ولا تجوز أكل ذبيحته لأنه يعظم الموتى ويعظم الأولياء ويجعلهم شركاء لله تبارك وتعالى في العبادة، فلا تؤكل ذبيحته.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك موقع في الأنترنت يتهم الشيخ ربيع بالإرجاء ويتهجمون على العلماء السلفيين ويتهمون بأن الشيخ أحمد النجمي رحمه الله ضال يوافق الشيخ ربيع في الإرجاء، فما رأيكم في من يكتب هذا الكلام؟
هذا الاتهام ليس له أصل، فمعروف هؤلاء العلماء الذين ذكرت الشيخ ربيع والشيخ أحمد ومن معهم من أهل المنهج السلفي الصحيح والمعتقد الصحيح ليسوا من أهل الإرجاء، فأهل الإرجاء طوائف الجهمية مرجئة والكرامية مرجئة والمعتزلة مرجئة والأشاعرة مرجئة ومرجئة الفقهاء، هؤلاء لا يقولون بأن الإيمان يزيد وينقص، لهم انحرافات في قضية الإيمان. فالذي يقول الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ليس من أهل الترقية. وهؤلاء الذين سمينا كلكم تعرفونهم وتسمعون عنهم أنهم يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فأين الإرجاء بعد ذلك؟
سن الله إليكم. يقول السائل: أنا مبتلى فإني أحب العلم وأحب طلبة العلم، ولكن إذا رأيت أحد أقراني يفيد فائدة دخل في قلب المرض المعهود، وأنا والله أرغب في إزالته ولكن لا أستطيع، فكيف البلوغ إلى ذلك؟ يقول بأنه مبتلى.
مبتلى بأي نعم. شيء؟
بداء الحسد يعني.
حسد.
نعم. إذا رأى أحد أقرانه أفاد فائدة يدخل الحسد.
الحسد لا يجوز لأحد، لأنه أولا معترض على الله، حاسد معترض على الله تبارك وتعالى في عطائه للمحسود إما علما أو مالا أو ولدا أو صحة أو أي شيء. إذا أحس الإنسان من نفسه الحسد للمسلمين فليعلم أنه معترض على ربه قبل كل شيء، ثم هو لا يزداد إلا مرضا ويضعف إيمانه ويقينه ورضاه بما قسم الله تبارك وتعالى، ويسترسل مع الحسد. فالواجب عليه أن يذكر نفسه بأن الذي أعطى فلانا كذا وكذا هو الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها، فغاية ما يعمله هذا أن يطلب من الله تبارك وتعالى من فضله سواء من خير الدنيا أو من خير الآخرة، ويتخلص يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويؤمن بأن الله عز وجل عزيز حكيم يضع الأشياء في مواضعها. وإنما ورد في الحديث: لا حسد إلا في اثنتين. لا حسد يجوز ويصح ويمكن إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في العقد، يعني في وجوه الخير بدءا بنفقاته على نفسه ومن يعول، وانطلاقا في وجوه الخير. ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس، فهذا الحسد هذا جائز، بحيث تتمنى أن لو عندك مال مثل فلان لعملت مثل ما عمل من النفقات في وجوه الخير، وتتمنى أن يكون لك علم مثل علم فلان فتعمل كما عمل، فهذا يسمى غبطة. وإنما عبر عنه بالحسد لأنه يشبهه في الصورة، وأما في الحقيقة فهو غير عمل الحاسد الذي يعترض على الله ويبغض فلانا من أجل أن الله أنعم عليه بشيء حتى ولو كان كافرا، تعلم أن الله هو الذي أعطى مهنة أو مالا أو فترضى بأن الله هو القاسم كما جاء في الآية الكريمة أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. الله هو الذي قسم الأرزاق ولحضارة الدنيا يعطاها البر والفاجر والمؤمن والكافر. فتجد من الكفار من هو غني وتجد من المسلمين من هو غني، وهذا أمر قسمه الله وقدره. لا يمكن أن يموت شخص حتى يستوفي ما كتب له في الأجل. فالذي نريد أن نفهمه أن الحسد من كبائر الذنوب وأنه لا يستثنى منه إلا ما جاء ذكره في الحديث: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فصرفه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة أي السنة والعلوم الشرعية فهو يقضي بها بين الناس ويعلمها وينشرها. هذا الذي يغبط غبطة، وإن قلت حسدا فهو مقيد بهاتين الخصلتين فقط.
سؤالين بس. يقول السائل: نحن إخوة سلفيين في بلاد الكفر، ولقد هجرنا آخرين مبتدعين أكثر من 5 سنوات تقريبا فلم يرجع منهم أحد، فهل نستمر في الهجر أم نتألف هؤلاء؟
الداعية يجب أن يستصب الحكمة في دعوته، فإن رأى في هجر المبتدع مصلحة تعود عليه وتبرأ بها الذمة، بحيث نصح ولم يقبل النصيحة. إذا رأى في الهجر مصلحة واصل الهجر لأنه لا نهاية لهجر المبتدع الذي استحق أن يهجر، وإن رأى المصلحة في تألفه بالزيارة مع النصيحة وتكرار النصيحة وسرد الأدلة وحسن الخطاب، فلعل الله يفتح له في هذا المبتدع فيرجع إلى الحق. فالمقصود أن الهجر والوصل بحسب المصلحة الشرعية التي تترتب عليه. فإن رأى العالم الداعية المصلحة في هجر المبتدع لئلا يؤثر على الجماعة فيهجر، ولا حد لهجره لا نهاية له. وإن رأى المصلحة في الوصل وصل بدون أن يتأثر بتلبيسات المبتدع عليه.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول: ما هي شروط زيارة القبور السنية؟
شروط؟
أي نعم، هل هناك شروط؟
نعم، الزيارة السنية أولا أن ينوي الزائر وقت انطلاقه للزيارة المقابر أن ينوي تذكر الموت ومصارع من قد أفضوا إلى ما قدموا، ينوي هذا، ثم يعزم على الدعاء لنفسه وللمؤمنين وفي مقدمتها السلام على الموتى، ثم يرجع بفائدة وهي آثار هذه الزيارة، أن يكون عازما على عمل الصالحات وهجر السيئات واستغلال الأوقات فيما ينفعه في دينه ودنياه. والله أعلم،
صلى الله وسلم على سيدنا. أصحاب المعصر.